أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وحياة هنيئة مستقرة ومماتا عن رضا وصلاح وعمل متقبل مبرور منك يا رب العالمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الاثنين الموافق للثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وفي هذا اليوم المبارك نختم السورة الرابعة من المصحف الشريف، وهي سورة النساء، وبهذا نكون بإذن الله عز وجل انتهينا من 5 أجزاء من القرآن الكريم. ولعل فيما مر معنا في تفسير سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران وهذه السورة خير كثير من جهة علوم القرآن وتطبيقاتها في التفسير، أو من جهة الحكم والأحكام التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات، كذلك ما فيها من العلم النافع الذي يدعونا ويحدونا إلى العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبالأمس كنا تكلمنا، أو يعني كان الحديث في التفصيل الكلام على مسائل النصارى بالذات من أهل الكتاب وغلوهم في دينهم بما لم ينزله الله عز وجل وتسمية الله عز وجل ذلك كفرا وعيب الله عز وجل عليهم التفريق بين المتشابهات وأيضا تفريق بين المشتبهات وأيضا عاب على اليهود وكفار مكة جمعهم بين المتناقضات. وعند قوله سبحانه وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، فقلنا لماذا قال أنزله بعلمه؟ فأين المجيب أمس؟ أين الذي أخذ الجائزة؟ طيب قول الله سبحانه، طبعا هو يعني أجاب أمس وأخذ الجائزة يعني بعد الدرس مباشرة، لكن هذا ما يمنع يعني مسائل الاجتهاد منكم في مثل هذه القضايا، وكذلك أيضا الأخوات اللي عندهم إجابة يعني جيد يرسلونها، وأيضا الأخوات اللي أرسلوا الإجابات الثلاثة الأولى السابقة أيضا لهم إن شاء الله جائزة لعلنا يعني نرسلها لهم. أنزله بعلمه، قلنا هنا أن الباء دخلت على ماذا؟ إيه على أنزل، وأنزل ما تتعدى بالباء ليس كذلك؟ فهذا ما يسمى عند البصريين بالتضمين. إيه وقلنا أنه دليل على ماذا؟ على أن هناك فعلا محذوف، هذا الفعل المحذوف من خصيصته أنه يتعدى بحرف الباء، واضح؟ فما هو الفعل المحذوف هنا؟ ها؟ لا أنت ناقل، نعم إيش؟ لا لا شهد لا أنزله بعلمه، ها قلنا أنه ماذا؟ أي شهد بكذا، شهد بكذا، فيكون يشهد بما أنزل إليك أنزله شاهدا بعلمه، شاهدا بعلمه، فهمتم؟ فحذف شاهدا لدلالة الباء عليه لأنه شهد بكذا وشهد على كذا، فشهد يتعدى بالباء ويتعدى بعلى، تمام؟ أيوة مقدر طبعا، دل عليه الفعل ودل عليه الحرف ودل عليه ماذا؟ شهد الأول، ودل عليه شهد الأول المذكور في الجملة. فإذا أنزله شاهدا بعلمه، الله عز وجل أنزل عليك الكتاب شاهدا بعلمه، يعني حجة وقائما وكافيا بعلم الله عز وجل، سواء قلنا أن بعلم الله عز وجل يعني متضمنا علم الله عز وجل، أو قلنا بعلم الله يعني أنه إيش؟ ها أنزله عالما به، أنزله عالما به، أو أنه أنزله إيش؟ ها متضمنا علمه، والباء هنا تكون دالة على الفعل المحذوف، وهو طبعا هنا مصدر مقدر عامل عمل فعله شاهدا، شاهدا بعلمه، واضح؟ نقرأ عليكم إجابته. نعم يقول الجواب يعني هو الإحاطة، يعني يشهد بما أنزل إليك أنزله محيطا بعلمه، محيطا بعلمه. طبعا هو ذكي لأنه جاء بالشواهد الأخرى التي تدل على أن إحاطة يتعدى بالباء، فقال سبحانه وتعالى في سورة يونس بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وقال في آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال في سورة طه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فهمتم؟ فهذه الآيات الثلاث ماذا يسمى؟ ها استشهاد على ماذا؟ هو الآن يستشهد على المعنى ولا يستشهد على السياق والاستعمال؟ يستشهد على الاستعمال اللغوي بأن أحاطة تتعدى بالباء، فأيضا استشهاده صحيح. ويعني من فوائد الحذف، من فوائد الحذف في مثل هذه الحالات هو أن تذهب النفس فيه كل مذهب، لأن حذفه أولى من تقديره، ولذلك إذا كان ذكره أولى من حذفه فالبلاغة تقتضي أنه يذكر، وهذا مذكور في القرآن، واضح؟ أي فأحيانا يكرر الله عز وجل مثلا الاسم أو يكرر الفعل ليس لذات التكرير، وإنما لماذا؟ ها ما فائدته؟ أي لأن المعنى يحتاج إليه، فتحتاج المسألة إلى ماذا؟ إلى ذكره من جهة التعظيم وعدم الالتباس، من جهة التعظيم ومن جهة أيضا عدم الالتباس. واضح؟ أي فهذه فائدة من فوائد الحذف. فلاحظوا أن الآن واحد منكم فسرها، وطبعا هو أيضا وجد هذا عند ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، ففسر الفعل المحذوف هنا بشاهدا، أليس كذلك؟ والآخر فسره بمحيطا، محيطا بعلمه، أنزله محيطا بعلمه. واضح؟ ولا شك أن القرآن محيط بعلم الله عز وجل، لأنه شامل كما قال سبحانه وتعالى: وانزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. وقال في الآية الأخرى: ومصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ومهيمنا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم بي لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فلا شك في كماله وإحاطته بما يريده الله عز وجل من العباد على جهة الشمول والعموم، على جهة الشمول والعموم. هذه يعني فائدة، وهي مسألة مهمة جدا لكم في مسائل التفسير، كذلك أيضا مسائل حتى شرح الحديث، لأن مثل هذه القضايا تستفيدون منها كثيرا. طبعا هاتان إجابتان وردتا أيضا من عند الأخوات، واحدة تشبه هذه يعني إلا ضمنا مع المشهود فيه، تمام، يعني شاهدا بعلمه، نفس الكلام الذي ذكرناه، أو قالوا متلبسا بعلمه، متلبسا بعلمه أي بالغا الغاية في باب الكتب السماوية، وهو بمعنى الإحاطة. جميل. والثاني أيضا نفس الكلام. فإذا الآن أصبح عندنا أن التقدير إما أن يكون شاهدا أو يكون محيطا، أو يكون محيطا، ويجوز أن نقدر الأمرين. وهذه فائدة كما ذكرت لكم الحذف، فائدة الحذف أنه إيش؟ يكون يحتمل أكثر من شيء، ويصح في تلك المحتملات أو يصح في أكثرها. لا، ليست مترادفة، يعني هو شاهدا غير محيطا، فهمت؟ فلا شك أن إحاطته بعلمه غير الشهادة بعلمه. جميل. طيب، هنا الآيات التي معنا اليوم، كما يعني ختمنا بالأمس في مسألة الكلام على تقديس النصارى لعيسى عليه الصلاة والسلام وجعلهم إلها، ونهي الله عز وجل لهم عن ذلك، فقال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فهذا الآن إيش؟ توجيه الخطاب لهم من الله عز وجل. الآن ينتقل الخطاب بصيغة الإعراض عن خطابهم إلى ماذا؟ إلى الحديث عن ماذا؟ إلى الحديث عن عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا عكس ما في آخر سورة المائدة، وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فوجه الخطاب لعيسى وليس لهم، تبكيتا لهم. وهنا أيضا نفس القضية، تبكيتا لهم، أنه يا أهل الكتاب غلوتم، ولو سألنا نبيكم ما أمركم بهذا، ولو سألنا نبيكم ما أمركم بهذا، فهمتم؟ ولهذا جاء بعدها هذه الآية التي نحن بصددها: لن يستنكف، يستكبر، يستنكف بمعنى يستكبر، المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فكيف تستنكفون عنها أنتم؟ واضح؟ فكيف تستنكفون عنها أنتم؟ قال ابن كثير رحمه الله: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لن يستنكف، لن يستكبر. هذا ماذا يسمى في علم التفسير؟ غريب، الغريب، نعم. وقال قتادة: لن يحتشم، تمام. ما الفرق بين يستكبر ويحتشم؟ نعم، إيه قريبا منها. أيوة، هو لا، أن الآن الاستنكاف إما أن يكون بسبب الكبر، وإما أن يكون بسبب الحياء، أو خلينا نقول بسبب الضعف، والكبر بسبب الغطرسة والغرور. فالله عز وجل لما اختار لنا الآن هذه اللفظة لن يستنكف، لتدل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام لا يمنعه كبر ولا يمنعه ضعف من أن يكون عبدا لله، فهو في كلا الحالين، في حال كبره وفي حال ضعفه، لا يخرج عن أن يكون عبدا لله، فلا هذا يؤثر فيه ولا هذا يؤثر فيه. وهذا هو معنى الوسطية التي أمر الله عز وجل بها في مسألة الدين الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن هذه السبل والطرق التي تخالف طريق الوسط أو طريق الهداية أو طريق الاستقامة التي أمر الله عز وجل بها لا تعدو من أن تكون بين هذين الحالين، فإما يحدوها كبر واستعلاء كما حصل من فرعون وهامان وقارون، وإما أن يحدوها ضعف، وإما أن يحدوها ضعف، فإذا لا هي من هذا ولا هي من هذا. وهذا يعني من عظيم بلاغة القرآن الكريم، وأن اللفظة الواحدة فيه لو أخذتها من مكانها ثم أردت تضعها في موضع آخر لا تصلح، ولو أخذت أي لفظة من مكانها وأردت أن تستبدلها بأخرى لا يمكن، فهمتم؟ فلاحظوا أن استنكف هنا دلتنا على معنيين عظيمين، أحدهما يدل على جهة والآخر يدل على الجهة المقابلة لها. وهذه فائدة معرفة تفسير السلف رحمهم الله تعالى. فتفسير السلف وإن كان غالبه من باب التنوع إلا أنه يدل على ماذا؟ قد يدل على أحد الطريقين دون الآخر، أو قد يدل على أحد المعنيين المراد بالآية دون الآخر، فيكون القول الثاني وإن كان هو يعني مقاربا له ونوع آخر منه إلا أنه يدل على الطريق الثاني، يدل على الطريق الذي لا يدل عليه الطريق الأول. وهذا من فقه وقوة فهم ابن كثير رحمه الله. ولذلك الذين يقولون إن ابن كثير أو غيره من العلماء إنما يكثرون التفسير بكثرة الأقوال يدل على أنهم لا يعرفون ماذا تدل عليه تلك الأقوال التي اختارها ابن كثير، ولماذا ترك ابن كثير أقوالا أخرى، لأنه رأى في هذه الأقوال التي قدمها غنية عما سواها، لكن ليس في قول واحد من الأقوال التي ذكرها غنية عن القول الآخر. واضح هذه الصورة؟ إيه. ولذلك تعداده لأقوالهم هو ليبين الصورة، يعني خلوني أعطيكم إياها بعبارة كما يقولون دقيقة، هو ليبين الصورة التي تدل عليها اللفظة التي في الآية، ليبين الصورة التي تدل عليها اللفظة في الآية. ولذلك غالبا إذا أورد مثل هذا يقول وكل هذه الأقوال بمعنى، أو ولا خلاف بينها، أو نحو تلك العبارات التي يبين لك الجمع فيها بين أقوال هؤلاء السلف، وأنها لا تخرج عن مضمون الآية، وإن كان أحدها يدل على جزء والآخر يدل على جزء آخر، فإن مراد الآية، وهذا يعتبر ترجيح منه، على أن مراد الآية يدل على العموم الذي يشمل تلك الأجزاء الواردة في أقوال السلف رحمهم الله تعالى. واضح هذا؟ أيه. وإلا لو جئنا كما نقول من باب الترجيح لقلنا قول ابن عباس يقدم على قول قتادة مهما كان، واضح؟ لكن لم يرد ابن كثير هذا، لم يرد ابن كثير هذا، وإنما أراد أن قول ابن عباس يدل على أن الاستنكاف يكون عن كبر، وقول قتادة يدل على أن الاستنكاف قد يكون عن ضعف، قد يكون عن ضعف، وهذا ملاحظ، وهذا ملاحظ. فحتى نحن مثلا أخذنا لأي مسألة من مسائل العلم، خلوني أقول مثلا تعلم سنة من السنن، قد يتركها الإنسان كبرا ويقول لا أنا لا أريد أن أغير ولا أريد أن يعني مثلا أترك شيئا كنت أفعله إلى غير ذلك، فيفعل ذلك كبرا، يعني يترك السنة من باب الكبر، والآخر يقول أنا لا أستطيع أن أواجه الناس بأن هذه سنة، ولا أستطيع أن أفعل هذا أمام الناس فيتهمونني إلى غير ذلك، فهذا تركها ضعفا. لعل هذا المثال يكون واضح جدا في تصوير المسألة. فالآن الله عز وجل ماذا يقول لهؤلاء النصارى؟ أيوة، إنكم خالفتم نبيكم، فنبيكم صلى الله عليه وسلم لن يترك عبادة الله على أي حال من الأحوال، لا كبر يمنعه ولا ضعف يحجزه عن طاعة الله عز وجل وعبادته. ولاحظوا قوة الاحتجاج حيث قرنه الله عز وجل هنا مع الملائكة، وأن الملائكة أيضا لا يستنكفون عن عبادة الله، لا كبر كما حصل من إبليس ولا ضعف وعجز، واضح؟ ولذلك وصفهم الله عز وجل بالقوة، ووصفهم بالطاعة والإخبات والقنوت، وهذا هو حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأشبه الأنبياء الملائكة من هذه الجهة، ومن خالف سيرة الأنبياء فقد خالف منهج الملائكة وإيش وأخذ إما بطريق الشيطان وإما بطريق التراب، وأخذ إما بطريق الشيطان الذي هو طريق الكبر والاستكبار أو بطريق التراب وهو الإخلاد إلى الأرض، وهو الإخلاد إلى الأرض، فهو لا يرتفع عنها، وهذا هو حال الضعف. نسأل الله عز وجل أن يقوينا وإياكم على طاعته وعبادته، وأن يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. قال تعالى قال وقال قتادة لن يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال سبحانه ولا الملائكة المقربون. قال ابن كثير وليس له في ذلك دلالة، لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح لأن الاستنكاف هو الامتناع والملائكة أقدر على ذلك من المسيح، فلهذا قال ولا الملائكة المقربون، ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل. وقيل إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق من خلقه كما قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون الآيات. واضح استدراك من كثير في هذه المسألة؟ وهذا الاستدراك موجود عندي من كثير رحمه الله في أكثر من موضع، في أكثر من موضع، هو ليس كثيرا عنده، واضح. واستدراكاته نوعين، إما أن يستدرك على ابن جرير، يعني يستدرك على ترجيح ابن جرير، لأنه في الغالب والأصل أن ابن كثير يوافق ابن جرير في ترجيحه، فإذا ذكر ترجيحه واستدرك عليه دل على أنه لا يوافقه في هذا الترجيح، وهذا نوع كثير عند ابن كثير رحمه الله، يعني نكاد نقول أنه أكثر من نصف الاستدراكات الموجودة في تفسير ابن كثير هي على ابن جرير، فاعتبر ابن جرير أصلا وجعل سيش كأنه يعلق عليه، فإذا خالفه بين، وإذا سكت فهمنا أنه وافقه، واضح؟ الأمر الثاني الاستدراكات على غيره من المفسرين، ومثله يعني ومنها هذه الآية. وسبب الاستدراك هنا كما تعرفون هو خلاف عقدي، هل الملائكة أفضل أو صالح البشر؟ وقد ذكر الطحاوي هذا وغيره من الأئمة، وهي مسألة خلافية لا إشكال فيها، يعني لا يعتبر القائل بهذا أو بهذا مبتدعا، جميل، لاحتمال الأدلة، لكن ابن كثير رحمه الله لما كان يرجح أن صالح البشر أفضل من الملائكة، جميل، وجاء إلى هذه الآية، وهذه الآية مما يستدل به من قال إيش أن الملائكة أفضل من صالح البشر، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام هنا شبه بماذا وقرن بالملائكة، ووصف الملائكة بأنهم إيش مقربون، واضح، فدل هذا على فضيلتهم، ومزيتهم على البشر. رد من كثير بأن هذه الآية لا مستمسك لها، لا مستمسك بها من حيث المعنى على تفضيل الملائكة، لماذا؟ هذا هو، فذكر جوابان. الجواب الأول قال لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح، فإذا كان هناك الآن أفضلية فتكون للمسيح عليه الصلاة والسلام، فهمتم؟ وهذا ما يسمى في علم أصول الفقه وما يسمى علم المنطق قلب الدليل، فما ما يستدل به الشخص تجعله دليلا عليه بدلا من أن يكون دليلا له، فالآن المعطوف عليه من هو؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، فقدم عيسى وعطف عليه الملائكة، بينما هم استشهادهم يعتضد بقوله إيش المقربون، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يوصف بهذه الصفة. فإذا هذا يعني وجه استدراك ابن كثير على الاستدلال بهذه الآية. والثاني قال وقيل إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله، يعني ماذا اختص ذكر الملائكة مع عيسى عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم أشبهوا عيسى عليه الصلاة والسلام في أنهم اتخذوا آلهة كما اتخذ عيسى عليه الصلاة والسلام آلهة، ولذلك ذكر الله عز وجل هذا كما في سورة الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون،
لماذا؟ أيوة، لأنهم قالوا إذا كان آلهتنا في النار فابن مريم إذن في النار لأنه معبود، وقالوا كذلك في الملائكة، وبين الله عز وجل ذلك صريحا وجليا في سورة إيش؟ في سورة الأنبياء، واضح؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوهم. طيب، فإذا ابن كثير رحمه الله أجاب على أن هذه الآية ما فيها مستمسك أو ما فيها استدلال، أو أن استدلالهم بها على تفضيل الملائكة لا يستقيم لهم من هاتين الجهتين، لا يستقيم لهم من هاتين الجهتين. وكما ذكرت لكم هي المسألة في النهاية اجتهادية، وأيضا يعني لهم أدلة أخرى غير هذا، فيعني كما يقولون من اختار رأيا فإنه يستطيع أن يجيب عن أدلة القول الثاني بلا شك، لأنها اجتهادية وما فيها نص صريح واضح بحيث نقول والله نعم الأولى هنا اتباع النص. ولذلك تجدون من هذا الخلاف موجود حتى في كتب أهل السنة والجماعة، فلا يعتبر من المسائل المخالفة. قال: ولهذا قال تعالى هنا: ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وهذا فيه إيماء ليش؟ وتعيير لمن؟ لليهود والمشركين، لأنهم هم الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته، واضح؟ طيب، قال: أي فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيف سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم من ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، واضح؟ فلا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يشكر ربه حق الشكر ولا أن يرضي ربه حق الرضا إلا أن يرحمه الله عز وجل ويقبل منه اليسير ويجازيه عليه الشيء الكثير. فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. قال تعالى: وأما الذين استنكفوا واستكبروا، أي امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك، فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، كقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين ذليلين، عكس ما كانوا يستكبرونه أو يستكبرون به عن عبادته، فيذلهم الله عز وجل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة المتكبرين يوم القيامة، وأنهم يحشرون كالذر يطأهم الناس، وذلك أن الله عز وجل يعاقبهم بعكس ماذا؟ بعكس ما أرادوا، نسأل الله العفو والعافية، أي صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين. ويعني هذه الآية توضح أولا ضلال النصارى، وأن ضلالهم إما أن يكون عن استكبار وإما أن يكون عن ضعف، وإما أن يكون عن ضعف، وإن كان الاستكبار أكثر في أحبارهم ورهبانهم واليهود، وأيضا كذلك سادات المشركين ومن شاكلهم، والضعف يكون في ماذا؟ أيوة، في النصارى أكثر، وكذلك أيضا في عوام وأتباع المشركين وأيضا المبتدعة وغيرهم. وهذا ملاحظ وظاهر في كثير من الفرق الإسلامية التي ظلت عن الجادة، نسأل الله العفو والعافية، فهي في الغالب أنها تركب أحد هذين الطريقين، إما الكبر وإما الضعف، وإما الضعف. ولهذا أمر الله عز وجل عباده بأن يأخذوا الدين بإيش؟ بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فأخذ أمر الله عز وجل وشرعه بقوة من غير استكبار، هذا هو الذي يجعل الإنسان يستمسك. ولهذا قال سبحانه وتعالى في آخر آية الكرسي، قال الله عز وجل: الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال سبحانه وتعالى: فاستمسك بالعروة الوثقى، قالوا: اعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فدائما الله عز وجل يأمر بالاعتصام والاستمساك وأخذ الدين بقوة، لأن هذا هو الذي يجعل الإنسان يكون وسطا بين هذين الطريقين، بين طريق الاستكبار نسأل الله العفو والعافية أو ما يدعيه من نفسه للسيادية، وبين سبيل التبعية الضعيفة، كما قال ضعفاء المشركون في يوم القيامة حكى الله عز وجل عنهم: ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فلا شك أن هؤلاء يعني أيضا أخذوا المسألة بضعف فاستنكفوا عن عبادة الله عز وجل من هذه الجهة. طيب قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. لاحظوا أن هذا هو الخطاب الثاني الآن يا أيها الناس. اللي قبلها ماذا قال؟ ها شيخ بالأمس قرأناها. لا يا أيها الناس أيوة قد جاءكم أي. يا أيها الناس قد جاءكم أيوة يعني الكتاب خلاص كتاب خاص بهم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. والآن يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الآية التي بالأمس يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. والآن يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ففي الآية الأولى إثبات إنزال أو إثبات إرسال الرسول، وفي هذه الآية إثبات إنزال الكتاب، وهما إيش ها وهما الأمران أي المتلازمان اللذان إيش جمعهم الله عز وجل في الآية السابقة، وهي ماذا؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ففصل، فمرة جعل الحجة في إتيان الرسول، ومرة جعل الحجة في إتيان القرآن. وهل هناك خلاف بين إتيان القرآن وإتيان الرسول؟ أو هما أمران متلازمان؟ فإذا ثبت أحدهما ثبت الآخر، واضح؟ فمن صدق بالرسول لزمه أن يصدق بهذا النور المبين الذي معه، ومن صدق بهذا النور ورأى أن هذا النور المبين اللي هو القرآن حجة لزمه أن يصدق أن من جاء به رجل صادق، واضح؟ صادق في دعواه، صادق في رسالته. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخيرا لهم بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة، ولهذا قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا الآن هو السر في تسمية القرآن برهان، واضح؟ وهذا أيضا لفظ البرهان ثبت في الحديث، ولفظ البرهان أيضا ثبت في الحديث. ولذلك لو حاولتم أن تجمعوا الصفات والأسماء التي ذكرها الله عز وجل عن القرآن الكريم في القرآن فإنكم ستجدون دائرة بين ماذا؟ بين رقم كم ورقم كم، وسبق أن ذكرتها لكم، بين 55 وبين 88، بين 55 و88 وصفا واسما للقرآن الكريم. هذه فائدة اكتبوها وبعدين أنتم عاد تصرفوا فيها. جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة إن لم تخني الذاكرة أنها موجودة في أول المجلد 14، اسمها رسالة في أسماء القرآن وأوصافه، وسردها وأظن أنه ذكر 55 أو 56 تقريبا، والفيروزبادي ذكر 88، وبقية العلماء بين هذا وهذا. الشيخ صالح البليهي رحمه الله في كتابه الهدى والبيان في أسماء القرآن ذكر ما يزيد على 100، ذكر ما يزيد على 100 في مجلدين، وشرحها شرح تلك الأسماء. والكتاب للأسف أنه الآن يعني نادر جدا أن تجدوه، هو مطبوع في مجلدين تغليف ورق، اسمه الهدى والبيان في أسماء القرآن، وهو كتاب حقيقة جميل ورائع جدا. وعموما النظر في أسماء القرآن الكريم رائع ومفيد وفيه خير كثير لكم. يعني ماذا سمى الله عز وجل القرآن برهانا، ولماذا سماه نورا كما في هذه الآية، صح؟ ويا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، بعضهم يقول بالحق يعني بالقرآن، وقد سمى الله عز وجل القرآن حقا. وأيضا كذلك لماذا سماه الله عز وجل نبأ، فقال عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هذا على قول أيضا، واضح؟ وقال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ووصفه بأنه يحكم وبأنه يشهد هنا ويهدي، نعم إلى غير ذلك. فأنا قصدي البحث فيها حقيقة جميل ممتع ولا يأخذ منك وقت كثير. وشيخ الإسلام ألف رسالة في 3 أسماء فقط، وهي الفرقان والكتاب والقرآن، فألف رسالة كاملة في هذا، وهي مطبوعة في مجلد كبير اسمه الفرقان بين الحق والباطل في إعجاز القرآن. الفرقان بين الحق والباطل في إعجاز القرآن. كل هذه الرسالة تدور على لماذا سمى الله عز وجل القرآن بالفرقان، وكيف صار القرآن كتابا وقرآنا وفرقانا، وما معنى فرقان؟ يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الشرك والإيمان، يفرق بين كذا وكذا، وذكر تفصيلات كثيرة جدا في هذا الباب، وهي رسالة حقيقة ماتعة يعني لمن تأملها. فإذا كان ثلاثة أسماء تأخذ هذا الحيز، فكيف لو نظرنا في الأسماء كلها؟ واضح كما في قوله سبحانه وتعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الله عز وجل روح، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومثل قوله سبحانه وتعالى: منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكر الله عز وجل عنه، فلا شك أنها أوصاف عظيمة. نعم، لا ما ينبني عليها شيء، ما ينبني عليها شيء، هي مسألة علمية فقط، مسألة علمية ليست مسألة عملية. يعني أنت قلت مثلا، أنت تقول أن الملائكة أفضل وأنا أقول أن البشر صالح البشر يعني الأنبياء مثلا أفضل، ما الفرق؟ يعني ما هي المسألة العملية التي تتبع لهذا؟ لا فرق، لكن هي مسألة علمية مثل ما ذكرنا، يعني هؤلاء رأوا أن الأدلة تدل على أن الملائكة أفضل، وهؤلاء رأوا أن الأدلة تدل على أن الأنبياء أفضل عليهم الصلاة والسلام، والأمر في هذا واسع. ولذلك أنا قلت لك يعني من المسائل الخلافية التي ذكرها أهل السنة والجماعة وما يترتب عليها شيء كبير. يعني لو جينا وجدنا شخص يقول الملائكة أفضل، أنا أقول هو مبتدع، فهمت، أو منحرف، أو أخطأ في الدليل، أي لكن يعني لا شك أن من يقول أن صالح البشر أفضل يجيب عن أدلة من قال أن الملائكة أفضل، والعكس. أي يعني لا، بعض المسائل يا مشايخ الخلافية تكون هي مسألة علمية يعني مبناها دلالة الدليل عليها فقط، لكن هل يتبعها عمل؟ يعني هل تتأثر الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج مثلا أو البيع أو الشراء أو الأخلاق المسلم بهذه القضية؟ ما تتأثر، سواء قلت أنت الملائكة أفضل ولا قلت الأنبياء أفضل، فبقية الأمور لا تتأثر بهذه المسألة. واضح؟ إيه؟ فدائما يقولون مسألة ينبني عليها عمل أو لا ينبني عليها عمل، بل هي مسألة علمية فقط، هذه مسألة علمية فقط، واضح، لا ينبني عليها عمل. أي قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا لهم بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم وهو الدليل القاطع للعذر. يعني الآن ابن كثير يفسر لكم لماذا سمى الله عز وجل القرآن برهانا، فقال إيش؟ دليل، يعني معنى برهان دليل قاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة، هذا سبب تسمية القرآن بأنه برهان. واضح؟ نعم. ولهذا قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا على الحق. قال ابن جريج وغيره: هو القرآن. هل في خلاف؟ أي هذا هو. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يرحمهم فيدخلهم الجنة. لاحظتم؟ وهذا الآن المعنى المذكور هنا هو نفس المعنى المذكور في الآية السابقة قبلها، وهو أنه إيش؟ لا غنى عن رحمة الله لأحد، فمن نجا فإنما ينجو بفضل الله عز وجل ورحمته من جهتين: الجهة الأولى فضل الله عز وجل عليه ورحمته أن هداه للحق، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والجهة الثانية أنه بعد أن هداه قبل منه. فهاتان جهتان لا ينفك عنهما مؤمن، لا ينفك عنهما مؤمن، ولذلك لو شكر الله عز وجل طول عمره ما وفى هاتين النعمتين، ما وفى هاتين النعمتين فضلا عن غيرهما من النعم. واضح؟ ولذلك يا إخوان أعظم نعمة علينا هي نعمة الهداية، فيجب ألا نفرط فيها. أعظم علينا من نعمة البصر، وأعظم علينا من نعمة الحياة، وأعظم علينا من نعمة الأمن، وأعظم علينا من نعمة الأكل، وأعظم علينا من جميع النعم، فنعمة الهداية يعني أن تموت مسلما جميل ولو كنت مظلوما خير لك من أن تموت آمنا ولكنك، نسأل الله العفو والعافية، متستنكف عن الطريق. فأعظم نعمة على العبد هي نعمة الهداية، ولذلك عد ابن القيم رحمه الله في مقابلها أن أعظم عقوبة هي موت القلب، بحيث أنه يفقد تلك الهداية، لأن فقدان القلب لهذه الهداية، هذه الهداية هي صحته، فإذا فقدها مات، فإذا فقدها مات، أصبح مجرد آلة لا معنى لها. واضح؟ إيه؟ فالقلب نفسه يكون آلة ويكون إيش؟ قيمة، فقيمته في هدايته، وأما أن يكون آلة فهذا تستوي فيه أنت والحيوانات لا فرق. ولذا فهمنا هذا، فهمنا لماذا الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كلها في نعمة الهداية، كلها في نعمة الهداية. واضح يا مشايخ؟ نعم. والله المستعان. قال أن يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، العمليات يعني الأفعال، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم فضله وإحسانه وتثبيته. قال تعالى، وهذه الآية هي ختام هذه السورة، وهي يعني ما تسمى بآية الصيف كما سيأتينا، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال ابن كثير روى البخاري رحمه الله عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، قال فتوضأ ثم صب علي، أو قال صبوا عليه، فقلت إنه يعني كأنه إيش أحس بنوع من الارتياح رضي الله تعالى عنه من شدة المرض الذي هو فيه، والذي فيه هي حمى، فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة، يعني ليس لي والد وليس لي ولد، ليس لي والد وليس لي ولد، فوالده توفي واستشهد في أحد رضي الله تعالى عنه وارضاه، وليس له ولد لأنه لم يتزوج بعد، فهمتم؟ وهذا دليل على أن هذا المرض كان بعد إيش؟ بعد أحد، على أن هذا المرض الذي كان في هذا الحديث بعد أحد. طيب، لأنه كما سيأتينا بعد ذلك في الغزوات استعجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع للمدينة، فقال إني حديث بعرس لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واضح؟ نعم. قال إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض، أخرجاه في الصحيحين ورواه بقية الجماعة، وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية، وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك، هذا نفس الكلام الذي ذكرناه بالأمس. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، يعني لا نختلف فيه، الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. وروى الإمام أحمد عن معدان بن أبي طلحة رحمه الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. وهكذا رواه مختصرا، وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. وروى الإمام أحمد عن إبراهيم النخعي عن عمر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف، فقال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم اللي هو النخعي وعمر فإنه لم يدركه. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف، وهذا إسناد جيد، ورواه أبو داود والترمذي. وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف، والله أعلم، ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية، نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها، ولهذا قال فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وروى ابن جرير عن سعيد بن مسيب قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال أليس قد بين الله ذلك، فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إذن الذي نفهمه الآن أن آية الكلالة هي هذه يستفتونك. طيب آية ثانية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فتلك أيضا تسمى بآية الكلالة. فالآن الكلالة مذكورة عندنا في آيتين من آيات الفرائض، لكن الكلالة المذكورة في الأولى في ميراث الإخوة لأم، وهذا هو الذي قيده بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعليه سار بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أغلب الأقوال. وهذه جعلوها في الشقيقات ولأب، في الأخوات الشقيقات والأخوات لأب. فإذن الفرق بين آيتي الكلالة هذه وهذه أن الأولى في الإخوة لأم، والثانية في الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات والأخوات لأب. واضح هذا عندكم؟ طيب. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان وعليه التكلان. قوله تعالى: إن امرؤ هلك أي مات. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله: ليس له ولد، تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، وهو هذا القول رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه، ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق رضي الله تعالى عنه أنه الذي لا ولد له ولا والد. واضح؟ فإذن قول جمهور الصحابة على أن الكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد، وهو فتوى الصديق. ويدل على ذلك قوله: وله أخت فلها نصف ما ترك ولو كان معها أب لم ترث شيئا، لأنه يحجبها بالإجماع. فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. واضح هذا؟ واضح هذا مشايخ؟ طيب. قال: وروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم، زوج وأخت لأب وأم، ها كيف تقسمونها؟ الزوج كم له؟ الزوج إما نصف وإما ربع، صح؟ أي هل له هنا نصف ولا ربع؟ نصف، لأنه لا ولد لها هذه المتوفاة. طيب والأخت؟ لها النصف، نص الآية التي معنا. والأم؟ لها الثلث. طيب أي له أم. طيب لحظة، ما لا الأخت ما تأخذ تعصيب هنا. فإذا الآن الأم لها كم؟ الثلث، لأنه ليس له إخوة وليس له ولد. ارجعوا للآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلا النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الآن الأم متى ترث الثلث؟ إذا لم يكن له ولد ولا جمع من الإخوة، صح؟ فالآن هل له جمع من الإخوة هنا؟ لا. هل له ولد؟ لا. إذن الأم الثلث. فهمتم؟ طيب الآن انظروا إلى فتوى ابن مسعود، هو هذا اللي يريد ابن كثير، قصدي زيد بن ثابت، أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكل ما في ذلك، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا وأختا أنه لا شيء للأخت، لقوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قال: فإن ترك بنتا فقد ترك ولدا، فلا شيء للأخت. وخالفهما الجمهور، اللي هم ابن عباس وابن الزبير، وخالفهما الجمهور، فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية. واضح؟ هذه مسألة يسمونها إيش؟ الأخوات مع البنات عصبات، ويسمى في قسم العصبة عصبة مع الغير، لأن العصبة إما أن تكون بالنفس مثل الأب والابن، هو عصبة له، عصبة للميت بنفسه، صح؟ وقد يكون عصبة بالغير مثل البنات مع الأبناء، لا، البنات مع الأبناء يصبحون عصبة بالغير، فالبنت لا تكون عصبة لوحدها لكن صارت عصبة بأخيها، وكذلك الأخوات مع الإخوة يكونون عصبة بالغير، لاحظوا حرف الجر حتى ما تختلط عليكم بعد ذلك، طيب البنات الأخوات كيف صار عصبه مع البنات؟ لأن البنات ما يستكملن التركة، فالباقي يكون للأخوات، يسمى عصبة مع الغير، ففرقوها البنات مع الأخوات مع البنات عصبات، هذه عصبة مع الغير، واضح؟ نفس الكلام يأتي كله، بس أنا حتى تفهموها تمام؟ أي لأنه أنا أعرف المسائل الفرائض سهلة، لكنها يعني ما يعني كما نقول يضع كل واحدة في ركنها ستختلط عليه اختلاط صعب. فقال الجمهور يعني في هذه المسألة: للبنت النصف بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية، بدليل طيب ما هو مشكلة الآن يأتيك. وهذه نصت أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري رأيته عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، النصف للبنت ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وقوله: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي الأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ، يعني يكون عصبة، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وقوله: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما، يعني لو كنا ثلاث أخوات فلهما الثلثان، عشر أخوات فلهما الثلثان، واضح؟ يعني ما يزيد، الواحدة لها النصف، اثنتان فأكثر لهما الثلثان، هذا المقصود. ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين، أخذ الجماعة حكم البنتين، فإذا البنت الآن إذا انفردت في الميراث فلها النصف، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فإن كنا عشر فلهما الثلثان، واضح؟ ويكون الباقي للعصبة، واضح هذه؟ كيف؟ لا ما يعطيها النصف. جميل جميل، لكن الآن في فرع أعلى منها ولا لا؟ ماشي، لا من جهتها، من جهة البنوة، الجهة واحدة. ليس والدها، جدها. ماشي، فله بنت، البنت الآن فرضها في الآية كم؟ نصف. كم بقي من الثلثين؟ لو اعتبرنا أنه عنده بنتين، اللي هي بنت وبنت ابن، كم يبقى؟ السدس. أيوه هذا هو، فهمت؟ لا ليس تعصيبا، أخذت ما بقي من الفرض، لأنها ليست بمنزلتها، لو كانت بنتين أخذتها الثلثين، لو كان كلتاهما بنت ابن لأخذتها الثلثين، لكن لما كانت واحدة أعلى من الثانية، واحدة بنت واحدة بنت ابن، افهمها أنت الآن، إذا كانت ابنتين فلهما الثلثان، وإذا كانت بنت واحدة فلها النصف، صح؟ طيب الآن توفي وله ابنتان، لكن ليستا بمنزلة واحدة، واحدة بنت مباشرة له، واحدة بنت ابن، فهمت؟ لو كانوا ذكورا، لو كانوا ذكورا خلاص البنت تحجب بنت الابن تسقطها، لو كان مثلا ابن وابن ابن خلاص ابن الابن مسكين ما له شيء، لأن الابن يأخذ، فهمت؟ لكن هؤلاء أصحاب فروض، فتأخذ فرضها والباقي يكون لي الباقي. طيب قال وقوله فإن كانت نعم، قال ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين، كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقوله هنا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني الكلالة، فللذكر مثل حظ الأنثيين، قال هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة، واضح؟ جميعا، يعني من جهة البنو ومن جهة الأخوة. إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله يبين الله لكم، أي يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه. وقوله أن تضلوا، أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده، وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. ولهذا روى البزار عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: نزلت الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة، وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتزر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قريب جدا منه، فلقاها إياه. فنظر حذيفة فإذا عمر رضي الله عنه فلقاها إياه. فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها، فقال حذيفة: لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتك كما لقاني، ووالله إني لصادق، ووالله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا، يعني ما عندي إلا ما علمتك. فهمتم؟ هنا. ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة، ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق، وكذا رواه ابن مردويه. وروى ابن جرير عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر رضي الله عنه كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا، فقال: لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. وإسناده صحيح. وروى الحاكم عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم: من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل قتالهم؟ اللي هم المرتدين. وعن الكلالة. ثم قال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى أيضا عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت. قلت: وما قلت؟ قال: قلت الكلالة من لا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وروى ابن جرير عن سعيد بن مسيب أن عمر رضي الله عنه كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله فيه يقول: اللهم إن علمت فيه خيرا فامضه، حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحي ولم يدري أحد ما كتب فيه، فقال: إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت أستخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. قال ابن جرير: وقد روي عن عمر أنه قال: إني لأستحي أن أخالف أبا بكر، وكان أبو بكر يقول: هو ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هل موضوع الكلالة الآن واضح؟ ها؟ ولا نستعيد نستذكر الفرائض كلها؟ نعم، جميل. بنت وأختين، فيكون هنا للبنت النصف وللأختين الباقي عصبة مع الغير، ليس لها فرض، خلاص، لأنها البنت تحجبها عن الفرض. فهمت؟ الأخت لا ترث مع البنت، مع وجود البنت، إلا عصبة. طيب، هل صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر أختها أسماء بإرضاع من أرادت أن يدخل عليها؟ نعم، هذا صحيح، وهو في البخاري. ليش؟ إيش المشكلة فيه؟ رضاع الكبير. عائشة رضي الله عنها كانت تفتي به، لكن بقية الصحابة خالفونها. نعم. صحيح. حديث عائشة واضح، فتواها واضحة، الصحابة رضي الله عنهم يعرفون هذا عن عائشة.
هو الذي يقول عن شقال تنبنى عنه فاسد جنب
هو شو معنيش يا اخوان؟ يعني المسائل ما تأخذ بالرأي، يعني مو بالعقل، يعني أنا على كيف يقول عائشة يعني هذا ينبني ولا ما ينبني؟ أنا لست أفقه من عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة تستدل بحديث سالم مولى أبي حذيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرضعيه تحرمي عليه، نص صريح. أنا لا أقول بهذا، أنا أقول بقول الجمهور أن الرضاع فقط في السنتان، فهمتم؟ في الحولين فقط، وما زاد على ذلك لا يؤثر. لكن أنا أقول معليش هذا فقه صحابية، ما هو بالسهل أنه الواحد يقول والله على ما نقول حنا ينفخ عليه ويطير، وما هو غبار، غبار هذا ممكن قول واحد في هذا الزمان، أما قول الصحابة معليش له احترامه له تقديره، وهي استندت على حديث ما جاءت بهذا الكلام من رأسها، فهمتم؟ إيه، فهي استندت على حديث سالم، لكن الذين لا يقولون بقولها يقولون هذا خاص بسالم، هي تقول ليس خاص بسالم، فهمتم؟ إيه، فالأمر واسع يعني. فأنا مقصدي أن هذه المسألة مسألة خلافية، ولذلك ينبغي على الإنسان أن ما يستعجل في إنكار شيء أو تسفيه رأي قال به صحابي أو قال به إمام عالم جليل، يعني لا نتهمه في دينه ثم نقول والله لماذا يقول هكذا أو هذا ينبني عليه مفاسد، الدين مو برأيي أنا ولا برأيك أنت. فهذه مسألة قال بها هؤلاء وهم علماء وأجلاء، وهذه صحابية جليلة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، يعني من أعظم الصحابة رواية، وكذلك أيضا هي من أعظم الصحابة أيضا دراية، صحيح ليست أعظم من أبيها أبي بكر في الفقه والفتية، ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي، لكن أيضا هي من كبار الصحابة المفتين في هذه الأمور. فما ينبغي الإنسان أن يسفه رأي قالت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، بغض النظر عن ما الذي أنت ترجحه، فأنت إذا رجحت قولا فأنت ترجح قولا قال به عامة الصحابة، واضح؟ يعني لست لما ترجح قول من أيضا من تلقاء نفسك، بل هو أيضا قول صحابي. فالأمر أنا قصدي واسع، وما ينبغي على من كان عنده دليل أن ينكر عليه حتى لو رجحنا عدم الأخذ بتلك المسألة. ما حكم وضع الكتب العلمية الشرعية خاصة القرآن والتفسير في الأرض أو في موضع السجود في الصلاة؟ والله يعني أنا لا أرى التشديد في مثل هذه المسائل، وإن كنت دائما أقول لكم مسائل الفتوى والفقه اسألوا فيها الشيخ حامد فهو أعلم مني في هذا، لكن أنا لا أرى هذا إلا إذا كان يظن الإنسان أنها ستكون محل امتهان، يعني مثلا واحد يضع الكتاب في الطريق يعني عند الباب مثلا ويعلم أن الناس ستدخل وتخرج، فلا شك أنه هنا سيكون مظنة أن يرفس بالرجل، وهذا لا يليق أبدا يعني بأي حال من الأحوال ولا يرضاه حتى هو. لكن قصدي ما عندنا دليل على تحريم وضع الكتب على الأرض ولا حتى وضع المصحف، لكن نقول إذا كان في مكان يمتهن فيه أو يظن أنه يمتهن فيه فلا ينبغي، هذا بلا شك، وأظن أن هذا محل إجماع في مسألة الامتهان. أما ما سواها فالأمر فيه سعة، ومثل ما ذكرتكم اسألوا الشيخ حامد لعله إن شاء الله يعطيكم يعني يفتيكم يفيدكم أفضل في هذه المسألة. طيب، انتشر مقطع عن شخص يفسر حروف وآيات بداية السور مثل طه وألف لام ميم كاف هاء عين صاد، ويقول هذه الحروف أصلها سريانية وعبرية، طبعا هذا الكلام غير صحيح، ويدل على جهله باللغة العربية، ويدل أيضا على جهله بنظم القرآن الكريم. أما أن الحروف نفسها هذه تعني معاني أو تعني كلمات فهذا أيضا روي عن ابن عباس، يعني أنا من حيث يعني يجب أن نفرق بين مسألتين، مسألة من قال إنها بالسريانية هذا دليل على أنه لا يفهم لا اللغة العربية ولا السريانية، ولا يفهم نظم القرآن، ويتكلم عن القرآن كلام إنسان جاهل لا يعرف أحكام القرآن التي أجمع عليها الصحابة والتابعون بعد ذلك، واضح؟ لكن المسألة الكلام أنه هل الحروف المقطعة تدل على معاني أو لا تدل على معاني هذا في خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وممن يفسرها بأنها لها معاني ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفي هذا أسانيد صحيحة عند ابن جرير الطبري، وإن كان رأي الجمهور من العلماء رحمهم الله تعالى على أنها حروف مقطعة الله أعلم بمراده بها، وأنه سيقت لتعظيم القرآن وبيان إعجازي، ولذلك غالبا ما يذكر بعدها القرآن الكريم أو ما كان متصلا بشأنه. ذكر الفقهاء السبعة فمن هم؟ هذا الله يعينك ابحث من هم. الفقهاء السبعة معروفين هم في المدينة، نعم فقهاء المدينة، وهم في زمن التابعين. أريد طلب العلم وأتعلم التفسير حتى أبلغ مبلغا أكتب به في العلماء، فما السبيل خاصة في التفسير؟ يعني التفسير ذو علوم متفرقة، فهو يحتاج إلى علم اللغة ويحتاج إلى علم الآثار ويحتاج حقيقة إلى دربة كما ترون، يعني نحن في هذا الدرس نحاول نعطيكم بعض النقاط التي تهمكم في هذه القضية. الإمام ابن كثير رحمه الله لماذا يروي كثيرا عن الإمام أحمد؟ طيب هو شافعي ليس حنبلي فلا يتهم في هذا، هذا أولا. ثانيا هي نعم الإمام أحمد في المسند استوعب، يعني من أوسع المسانيد مسند الإمام أحمد، ولذلك يقول روى الإمام أحمد ويذكر سنده ثم يقول بعد ذلك وأخرجه البخاري، فلا إشكال. وأحيانا يقول البخاري ويقول وبنحو أخرجه الإمام أحمد. لو أعطيتنا نبذة عن ابن مردويه، طبعا هو عالم من علماء الآثار، له كتاب في التفسير لكن للأسف مفقود، وأكثر من يذكر المرويات عنه هو ابن كثير وابن حجر في فتح الباري، فهذين الكتابين هما أكثر من يذكر عن ابن مردويه الروايات مسندة، وأما من يذكرها غير مسندة فكذلك أيضا الدر المنثور للسيوطي. توفي رجل وله من الأولاد 3 بنات وابن واحد، هل لأخيه وأخته ميراث؟ لا، ليس لهم شيء. لماذا؟ لأنه ليس كلالة هنا، لأن له ابنا، له ولدا واحدا، فالآن الولد يعتبر بسهمين والثلاث بنات بثلاث أسهم، فالتركة تقسم على 5 أسهم، للولد سهمان ولكل بنت سهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.